لسنا بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زماننا.
سلام أصوان يتحركوا جدا لأنهم سمعوا
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تتمعن وتأتيك بعون الأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجوابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. سرني في البدء وكالمعتاد أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
حياك الله وبياك.
وأرحب أيضا بالزميل الأخ أحمد الفهيد، حياك الله أحمد.
الله يحييك، أهلا وسهلا فيك.
حلقتنا اليوم وكذلك حلقتنا للغد تحت عنوان سياسة أم إدارة. في البدء يسرني أيضا نذكر بأرقام الهواتف من داخل المملكة العربية السعودية كالمعتاد 02-6078-111 02-6078-111. من خارج المملكة العربية السعودية الرقم الدولي 00-9662-6587-999 ويظهر الآن على الشاشة. فضيلة الدكتور، عمق المشكلة سياسة أم إدارة؟
نعم، هذه هي المصيبة التي مات فيها جدي رحمه الله. لا، هي القصة سياسة طبعا
ليست إدارة.
سياسة، واليوم السياسة حتى مفهوم السياسة تغير، ولم يعد الناس ينظرون إليها كما كان بالأمس أنهم يعتبرون أن السياسة هي المستقلة بإدارة الشؤون، وإنما أصبحت الحياة مترابطة جدا ومتداخلة جدا. فمن ينكر تأثير الاقتصاد مثلا في السياسة، وأن الشركات الكبرى والمؤسسات ورجال المال والأعمال يؤثرون كثيرا في القرار أيا كان، ومن الذي ينكر أن الإعلام بشخوصه وباتجاهاته وبتياراته المختلفة يؤثر أيضا في السياسة ويؤثر في عقول السياسة ويؤثر في عامة الناس، مما يجعل رجع هذا التأثير على السياسة قويا وواضحا. العالم اليوم أصبح متداخلا وأصبحت الأبواب كثيرة جدا، ولذلك نقول كما قال يعقوب عليه السلام: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فلعل هذا مدخل مناسب جدا أن نقول إن مداخل العمل ومداخل الإصلاح ومداخل النهوض أصبحت أبوابا متفرقة وواسعة جدا.
إذن يمكن أن نقول أنهما متداخلان، أن عمق إذا اختلط عمق الإدارة التنظيمية الاحترافية المهنية في السياسة نجح كلاهما، وإن أيضا دخلت السياسة بفهمها الجميل المنطقي التشاوري في عمق الإدارة في أي كان مؤسساتنا الاجتماعية نجح كلاهما أيضا.
نعم، والإدارة ربما تكون مشكلاتها أحيانا مثلا البيروقراطية القاتلة أو التقليدية، ربما تكون مؤثرة في إطار محدود، بينما السياسة تستوعب ذلك كله وما سواه.
السؤال الأزلي، خليني سؤال أزلي بسألك إياه بعد شوي، بس قبل السؤال أنا بسألك أنه ليش، يعني من المسؤول؟ لكن قبل، قطاع استعراضي أو نظرة استعراضية للمشكلة، عمق المشكلة في العالم الإسلامي، إذا جينا نعددها، حتى الأمي الذي لا يعرف يقرأ أو يكتب أو حتى الطفل يستطيع أن يعدد يعني لك جلة من مشاكل العالم الإسلامي، لكن بشكل مجمل لو عددناها.
طبعا كحالة وصفية، العالم الإسلامي يعاني صعوبات كثيرة جدا. هناك الثالوث المشهور: الجهل، الفقر، المرض، والذي يمكن اختصاره بالجهل، لأن الفقر سببه الجهل والمرض سببه الجهل، فهي حالة التخلف كما يسمونها. فهذه ظاهرة موجودة، ضمن ذلك ما يتعلق بانكشاف العالم الإسلامي، الهزائم العسكرية التي مني بها أمام أي عدو آخر يواجهه، سواء كان هذا العدو قريبا أو بعيدا. والمشكلة هنا ليست في قوة العدو بقدر ما هي في هشاشة العالم الإسلامي وقابليته للهزيمة، غير الهزيمة العسكرية. طبعا الهزيمة النفسية بمعنى إحساس العالم الإسلامي بأنه في حالة خواء وضعف وعدم قدرة على أن يقف على قدميه وعلى أن يواجه التحدي الحضاري وعلى أن يخوض النزال. كذلك عملية ما يسمى بالتخلف، ربما أدق وصف وأخصر وصف هو التخلف. العالم الإسلامي هو كل دول العالم الإسلامي هي ضمن دول العالم الثالث، أو ما يسمونه على سبيل المجاملة بالعالم النامي، الدول النامية. ومظاهر التخلف أن هذه الدول ربما تكون دولا غنية، بل قد تكون غنية أكثر مما هو متوقع أحيانا. يمكن من أحدث الأشياء الكلام عن أفغانستان الذي يعيش في ما وراء التاريخ، ومع ذلك اكتشف فيه ثروات هائلة بتريليونات الدولارات. واكتشف فيه نفط وخامات ومعادن كثيرة جدا. فإذن هذه الدول ربما تكون غنية أكثر مما هو متوقع، ومع ذلك يكون فيها تخلف في مسألة البحث العلمي، تخلف في التنمية، تخلف في التعليم، تخلف في الاقتصاد، تخلف في السياسة، تخلف في البنية التحتية الموجودة، عدم وجود تخطيط. بل إنني أعجب بكلمة قالها يوم من الأيام الدكتور حسن صعب، وهو من الباحثين في هذا الجانب، قال إن مقياس التخلف ليس هو دخل الفرد ولكن عقل الفرد. تعجبني هذه الكلمة، لأن التخلف الفكري والتخلف العقلي هو يؤثر على مستوى دخل الفرد. ولذلك الآن الجهات المسؤولة التي تكتب تقارير عن مستوى الدول، يعني مثلا في العالم هناك مثلا منتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا يخرج كل سنة تقريرا عن التنافسية العالمية، ويضع حوالي 130 دولة يقوم بتقييمها عبر أكثر من 12 أو حوالي 12 نقطة وزاوية، مثل المؤسسية، التعليم، الصحة، التوفر، السلع، إلى غير ذلك من الاعتبارات والمعايير التي يقوم على ضوئها بهذا. طبعا سويسرا تأخذ المرتبة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، دول مثل السويد، النرويج وغيرها تكون في قائمة دول متقدمة جدا وتتنافس. ربما أول دولة في هذا العام اللي هو 2009 أعتقد كانت هي قطر، أخذت تقريبا مرتبة الثانية هو 20 بسبب وجود النفط ووجود الغاز، وجود يعني عدد من الإمكانيات الاقتصادية التي رقت. طبعا في عدد من الدول العربية، الإمارات العربية المتحدة تأتي ثانيا، أيضا المملكة العربية السعودية تأتي ثالثا. طبعا هناك نوع من التقدم أو نوع من الزحف الإيجابي في هالجانب، لكن هناك طبعا منتديات أخرى وهناك معايير أخرى غير المعيار الاقتصادي الخاص. أنا يعجبني في هذا السياق أنه في مصر يعني وزارة أو جهة مسؤولة عن التنمية وتقوم بإعداد تقرير، وأعجبني أنه هذا التقرير من داخل البلد وليس من خارجه. واطلعت على تقرير عام 2009 يتحدث عن تراجع التنمية، ضعف معدلات الإنتاج، ضعف يعني التنافسية، بل يتحدث حتى عن مستوى الأخلاق التي يتعامل بها الناس، وأن تشهد حالة من التراجع. وبعدما قامت جهات فنية بمراجعة هذا التقرير تم إعلانه ونشره على مواقع الإنترنت. إذن هناك معايير دولية وهناك معايير محلية، على ضوئها يتم اكتشاف أن العالم الإسلامي يعيش أزمة، يعيش مشكلة، عالم يربض على أعظم ثروة عالمية من النفط وغير النفط، عالم في مواقع استراتيجية ضخمة، عالم فيه عديد بشري سكاني هائل جدا، وفي الوقت ذاته أيضا عنده طبعا التاريخ والقيم والمبادئ والأخلاق، ومع ذلك هو الآن خارج إطار المنافسة وحلبات الصراع.
يتفق معك يعني جل من يسكن العالم الإسلامي وفق يعني على هذه النظرة التشاؤمية، وللأسف لكنهم يختلفون عندما يأتون للسؤال الأهم، من هو المسؤول؟ فهنالك أصابع تشير إلى الداخل من نظام أو قانون أو حتى استبداد يجري في منطقة هنا أو هناك، وهناك أصابع تشير إلى نظرية المؤامرة أو إلى الخارج، وهنالك أصابع ترجع إلى قضية ما يسمى في الإرث والوصاية سواء كان دينا أو تقاليد أو عادات، فمن المسؤول؟
وما يتعلق طبعا بالجانب الأول، جانب مسؤولية الحاكم أو مسؤولية الإدارات، هنا سياسة أم إدارة المختلفة، هنا لا يتجادل أحد على مسؤولية كبيرة للإدارات والحكومات في هذا الجانب. هذا أيضا ليس محل خلاف من حيث أنها جزء من المسؤولية. وأعتقد أنه دائما الحكومات في حالة التحديث هي يجب أن تتحدث قبل الناس، يجب أن تكون يعني تتقبل التحديث وتتقبل التغيير قبل الناس، فهي تقودهم في هذا الإطار وهي في مقام الأسوة والقدوة لهم. وكذلك في المجال على النقيض، في مجال الخلل، يعني الخلل الذي يقع في الجانب السياسي مثل الخلل الذي يقع في الرأس أو في المخ يصبح علاجه صعبا. ولذلك عمر رضي الله عنه قصته المشهورة أنه كان إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي يجمع أولاده وأسرته ويقول لهم اسمعوا، لا أعرف أحدا منكم أخل بهذا الأمر أو أتاه إلا ضاعفت عليه العقوبة والنكال، لأنه لا يريد من الناس أن يقولوا أولاد عمر أو أسرة عمر رضي الله عنه تقوم بالمخالفة، فهذا يفضي إلى أن تكون القوانين هشة ويتم تجاوزها وإهمالها من منطلق أن الناس لا يشعرون فيها بالجدية. إذن مسؤولية الحاكم، الحاكم هو الذي يملك القرار، الحاكم يملك المال، الحاكم يملك في كثير خاصة في العالم الإسلامي من التعيين والتغيير، وبيده مقاليد وأزمة كثيرة جدا. فلا شك أن المسؤولية هنا مسؤولية ضخمة، فيجب أن لا يكون هناك رسالة سلبية معناه أننا نريد أن نبرئ طرفا ما. ولكن الذي نقوله ونكرر عليه دائما وأبدا أن المشكلة من الخطأ اختزالها في طرف معين، ولذلك يعني يجب أن ندرك أن يعني إحدى مشكلات النهوض في العالم الإسلامي هي مشكلة عقلية، بمعنى أن عقول الناس حتى في تحليل الواقع، في كشف هذا الواقع، في تحديد منطقة الخلل والخطر وكيف يمكن تجاوزها وطريق الحل، هذه قضية معقدة وقضية متشابكة وقضية تاريخية وفيها تراكم ضخم. فالحلول بالنسبة لها ليست أيضا حلولا سطحية أو بسيطة أو جزئية، وليست عبارة عن تهرب بمعنى أن كل طرف يرمي باللائمة وبالتبعة على طرف ويتخلى عن. كذلك طبعا أنت ذكرت الآن قضية مسؤولية الخارج أو نظرية المؤامرة، طبعا هنا فيه لا شك التباس في مسألة العلاقة بالخارج، لكن دعنا نتخيل لو أن العالم كله نفض يده منا نحن العرب والمسلمين وتخلى عنا نهائيا، يعني لا خير ولا شر، هل سيتغير الشيء الكثير؟ لو أن العالم العربي عاش في عزلة مطلقة عن العالم كله، هل سوف تكون أموره أفضل؟ أعتقد أن فكرة إلقاء اللوم على طرف داخلي كالسياسة أو على طرف خارجي كالاستعمار مثلا أو كالغرب كما نعبر أحيانا، أن هذا ليس سوى هروب من مواجهة المشكلة. ولذلك أقول إن أي مقدمة لنهضة حقيقية يجب أن تبدأ بالنقد، كما يقولون النقد سلاح النقد، سلاح النقد. وأيضا نقول نقد السلاح، أنه حتى النقد يتقبل أن ينقد، فليس النقد كلاما معصوما، وليس الناقد دائما على صواب بحيث أن يكون كلامه صحيح، وإنما الناقد ينقد ومن حقه أن ينقد أيضا. فأنا أعتقد أن القضية هي قضية بالدرجة الأولى قضية فكرية، مناهج الفكر، طرائق التفكير، طرائق النظر في الأمور، وتبعا لذلك نوعية الاهتمامات التي تشغل بالنا وتشغل عقولنا ونشغل ألسنتنا بالحديث عنها وحياتنا بالتعاطي معها. هذا النمط من التفكير الذي يؤثر على سلوكنا، يؤثر على عطائنا، يؤثر على إدارتنا وفعلنا المؤسسي، هو المسؤول الأول، وهو الذي يجب أن يكون الانطلاق من في عملية النهضة وعملية التغيير. وحتى ما أنسى لهذا السبب أنا أحضرت هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور نقد العقل المسلم الأستاذ حليم عبد الحليم،
نعم،
أبو شقة، كتاب لطيف في مسألة معالجة العقل المسلم وألوان الخلل والنقائص والعيوب الموجودة في هذه العقلية.
جميل، أنت تحدث عن مشاريع نهضوية قبل قليل وتقول أنه إذن الطريق إلى التغيير يبدأ من حيث تشخيصنا للقضية ومن المسؤول. أنت تميل بشكل كبير أن المسؤول هو طرائق تفكير وعادات وطبائع ونمطية معينة نحن نعيشها، وليست القضية واحد أو فلان أو علان أو مؤثر خارجي أو حكومة أو ما إلى ذلك،
مع وجود التأثير،
مع وجود طبعا المؤثرات، لكن أنت تميل أن هذا هو حجر الزاوية في الموضوع.
نعم،
حتى يسهل التغيير
أحيانا، يعني بعض الناس مثلا يبالغ في تضخيم دور معين حتى يلغي دوره هو، وهذا مهرب فكري، هذا نوع من خلل التفكير، أنه نحن لما نبالغ ونعتبر أن الغرب هو المسؤول معناه أننا كفرنا بذواتنا وقدرتنا على التغيير نحن على المواجهة.
طيب أعطيني نماذج إذن بالنهضة، يعني مر علينا مثلا نماذج نهضة جميلة، يعني يمكن هي ارتكزت على تشخيص نفس التشخيص الذي تشخصه أنت وبالتالي عالجت وأحدثت تغييرا في طوال القرن الماضي مثلا.
طبعا العالم الإسلامي تحدث مشاريع النهضة، يمكن العالم الإسلامي مع اليابان ومع أوروبا في وقت واحد بدأت هبوم النهضة تثور عند الناس، ولكن انظر أين الناس اليوم وانظر أين دول العالم الإسلامي. ليس سرا أن اليابان لما أرادت أن تبحث عن طريق للنهوض أرسلت وفود، من ضمن الوفود وفود إلى بعض دول العالم العربي والإسلامي كمصر وغيرها قبل أكثر من 100 سنة، وهناك الحديث عن النهضة ومشاريع النهضة، وسؤال يطرح باستمرار أين الخلل. بالضبط ما هو سبب هذا الاختلال، ما سبب هذه المشكلة؟ إذا كانت الإمكانيات موجودة، هل المشكلة في التنسيق مثلا، هل المشكلة في التخطيط، هل المشكلة في العقل الذي يفكر، يعني ما أين يوجد الخلل؟ بالضبط هذا السؤال أجيب عليه عشرات المرات، وطرح في منتديات وفي مجلات ودراسات، وكتب فيه باحثون وأبدعوا، ربما وصلوا إلى نتائج. ولكن هناك أيضا كلام آخر كثير هو كلام إنشائي، هو عبارة عن تعبيرات عامة ليس فيه تحديد لموطن الخلل بالذات. وأيضا القضية الأكبر هو أن هذا الكلام لم يتحول إلى برنامج. نحن وجدنا يوم من الأيام أن هناك نهضة تقوم على أسس ليبرالية في بداية المطاف، وجدنا بعد ذلك نهضة تحاول أن تقوم على أسس علمانية، وجدنا مشاريع إسلامية أو نموذج إسلامي يتم طرحه. ربما أن الماضي في تجارب كما تفضلت أنت أن هناك حالات نجاح جزئية، يعني لولا وجود حالات نجاح ربما كنا في وضع أسوأ مما نحن فيه الآن. ولكن المشروع النهضوي الذي يحلم به الناس العالم العربي لا يزال بعيد المنال، ولا تزال حتى العقلية العربية عقلية عاطفية فيما يتعلق بمشروع النهضة. فقبل ما يسمى بالنكسة والهزيمة أمام العدوان الصهيوني، قبل النكسة كان العالم العربي يحلم، يعيش أحلاما وخطبا يتحدث فيها عن التفوق وعن النهوض. وبعد النكسة أصبح العالم العربي يعيش حالة من البكاء وحالة من النواح دون أن يتلمس طريقه الصحيح. فلا زلنا نعيش في جو عاطفي فيما يتعلق بموضوع النهضة. أقول إن هذه المشاريع التي طرحت وحققت ربما جزئيات، لكن في نهاية المطاف ربما فشلت، وبالتالي نقول إن النموذج، فكرة إن هناك نموذج يتم طرحه أو برنامج يتم طرحه، يثبت عدم فاعليته، يثبت عدم جدواه، وأن هذه النماذج ومحاولة فرضها على الواقع لم تنجح. أولا لأن فكرة النموذج نفسها غير واقعية، وثانيا لأن أي مشروع نهضة لا يحتاج إلى كلام، ليست الأمور الجيدة تتحقق بمجرد ما نتكلم عنها، وإنما الأمور الجيدة تحتاج بعد الكلام عنها إلى أن يكون هناك إرادة بفعلها. هذه نقطة غائبة، وجود إرادة عند الحاكم، عند المفكر، عند التاجر، حتى عند المواطن العادي. وأيضا مع ضعف أو غياب الإدارة الإرادة غياب القدرة، لأن البعض ربما يريد ولكن ليس عنده قدرة. فأنت تجد أحيانا مثلا هناك مشاريع نهضة تقدم، أنا قرأت العديد من المشاريع النهضوية يقدمها أشخاص، وقد يكون المشروع هذا من حيث النظر ليس عليه غبار، لكن أنت تقول هل تعتقد أن هذا الواقع الذي نعيشه فارغ بحيث أنه لا يوجد أي أمر يملأه، فإذا جاء مشروع سوف ينزل تلقائيا في هذا المربع ويسد الفراغ؟ هل الناس عندهم استعداد لتقبل هذه المشاريع؟ هل لو أن القصة بهذه البساطة، أنه مجرد ما أكتب كتاب عن النهضة مثلا أو مشروع النهضة أن الأمر تحقق والحل وجد، لو كان الأمر بهذه البساطة لكان لنا أن نسأل طيب لماذا تأخرت النهضة كل هذه الفترة الطويلة مع أن هناك مشاريع قديمة؟ وأيضا دعنا بالمناسبة أشير إلى هذا البحث، هذا طبعا مركز دراسات الوحدة العربية، وهو مركز يعني حقيقة له يعني يد طولة في هذا الجانب، ومؤلفاته غالبها ومطبوعاته غالبها تنحو هذا الاتجاه. هو عمل يعني عمل هذا المشروع النهضوي العربي، هذا مشروع حديث يمكن 2009 تقريبا، يعني تمت مراجعته عشرات المرات وشارك مئات الأشخاص فيه. قرأته البارحة، ربما لا تجد فيه طبعا خطابا بلغة شرعية لغة إسلامية، لكنك تجد أنه في نهاية المطاف هو يتحدث بشكل واقعي وصحيح ومختصر عن فكرة النهضة ومشروعها. طيب
خلينا أنا نحاول أيضا ندخل معك في حكاية تشخيص لماذا تفشل بعض مشاريع النهضة التي لنا فيها مثلا عمر 100 سنة، ربما لا يرسخ في البال حتى الآن إلا مشاريع النهضة التي فعلا في أوائل القرن العشرين، وأيا كان اتجاهها، يعني اتجاه سواء يعني بعضها عروبي بحتة وبعضها الليبرالي أيضا، لكنها على الأقل نجحت كمشروع بصرف النظر عن أن توافقنا معها. كثير من المشاريع التي تطرح الآن أو حتى تطرح في العقود الأخيرة هي تطرح لكي تقصي مشروع آخر، يعني هي تقوم كردة فعل لإقصاء مشروع آخر، وبالتالي في أجندتها إقصاء الآخرين لتكون هي المشروع الأوحد.
صحيح. لماذا؟ لأنه دائما المشروع لما يكون نموذج يأخذ على عاتقه مهمة الإطاحة بالنماذج الأخرى، هذه إحدى عيوب النموذج دائما. أن أي نموذج لما يطرح ذاته لا يطرح نفسه على أنه مشروع لفئة معينة، إنما يطرح نفسه على أنه مشروع لأمة. ولذلك أنا هذه النقطة بالذات أعتقد أن نقطة في غاية الخطورة والأهمية نحن هنا نضيفها، يعني أنا لا يعني أجد أنها تستحق الحديث عنها، أن فكرة طرح نموذج وإقصاء أو إلغاء النماذج الأخرى هذا ولد قدرا كبيرا جدا من الصراع النظري بين نماذج مختلفة ونماذج متحاربة أو متباعدة،
ولد ردود أفعال صارخة
وردود أفعال صارخة. لكن فكرة أن يكون هناك مشاريع نهضوية محلية ومحدودة لا تقدم للأمة كلها، لأنه لما أنا أفكر بعقلية الأمة كلها وأنت والثاني والثالث، معنى ذلك أن الجميع أصبحوا قادة وكأنهم يحاولون إنقاذ هذه السفينة التي توشك أن تغرق، وهذا أحدث قدرا كبيرا من الارتباك أحيانا وعدم الانضباط، وكل فتاة بأبيها معجبة وكل يغني على ليلى وكل يعتقد أن الحل عنده وأن الحل بيده وأن الناس لو أطاعوه لنحلت مشكلاتهم ريثما يتناولوا هو فنجانا من القهوة. هذا الروح جعلت هناك اضطرابا وارتباكا كبيرا جدا، في لأننا كلنا سادة وكلنا قادة وكلنا مفكرون وكلنا نرسم الخطط، إذا من الذي يمكن أن ينفذ ومن الذي يمكن أن يعمل؟ أنا هنا أقول بدلا من أن تكون المشاريع التي تطرح النهضة دائما مشاريع أممية، يعني كل واحد يفكر للأمة كلها ويفكر على الأقل للوطن كله، لو أننا اقتصرنا على مشاريع جزئية أو مشاريع تفصيلية أو مشاريع انتقائية، بحيث أن هذا عنده مشروع اقتصادي، هذا عنده مشروع إعلامي، هذا عنده مشروع إداري، هذا عنده مشروع اجتماعي، وأيضا هذه المشاريع تتجزأ، بمعنى أن المشروع هذا ربما يوظف فيه طاقته وطاقة العديد من الناس حوله. أعتقد هذا مهم، وهذا لا يعني أبدا إلغاء فكرة الرواد من المفكرين، مثل ما نجد مثلا من المفكرين الكبار مثل مالك بن نبي وغيرهم الذين تحدثوا عن النهضة ومشاريع النهضة، وطبعا أيضا محمد عابد الجابري هو واحد من الناس اللي كتبوا وأبدعوا رحمة الله عليهم جميعا في هذا الكتاب مشروع النهضة العربية، كان عنده نقد للمشاريع النهضوية العربية المختلفة.
مالك بالذات له كتاب شروط النهضة وهو أفضل ما كتب الحقيقة، رغم أنه كتب بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية.
نعم.
هذا يقودني حديثك فضيل الدكتور إلى أيضا أن نشد بالإعجاب وبالتقدير على بعض من المدن التي كرست نفسها لتقدم نموذجا يعني متفردا وجزئيا كما تفضلت. أنا أشوف أن في بعض المدن العربية تقدم نفسها أن نموذج مدينة التعليم وفقط، هي ليس لها شأن في بقية النماذج الحضارية، وتخلص لهذا النموذج وتبرز.
نعم، يعني بطبيعة الحال يجب أنه دائما يكون هناك حالة من الأمل والتفاؤل، يعني لا يفهم أبدا أنه والله إحنا نتكلم فنصنع الإحباط، نحن لن نقبل الإحباط على أنفسنا ولا على الآخرين. فالحديث عن ظواهر إيجابية أعتقد أنه مبدأ مهم، أن يكون هناك يعني تجارب معينة اقتصادية، يعني أي بلد هنا مثلا على سبيل النظرة العشوائية، لما تنظر إلى بلد مثل دول الخليج كدول نفطية تجد أن هناك مشاريع اقتصادية ناجحة مثلا في مجال مثلا النقل الجماعي، في مجال شركة سابك وغيرها، في يعني أعمال الطيران، في البنوك على ما فيها. إذن هناك نماذج أو أنماط إيجابية ناجحة في مجال الاقتصاد، هناك يعني نماذج ناجحة حتى في مجال الإدارة، ومؤسسات تعتبر نموذجية وتحوز على ما يسمى بالآيزو اللي هو معيار الجودة وتكون معاييرها عالية وراقية. هناك نماذج اجتماعية ناجحة وقوية. ليس المقصود أبدا أن نفضي إلى يأس أو إحباط أو أن نقوم فقط بهجو هذا الواقع.
جميل. من باب أيضا من نافذة اليأس والإحباط، كثير من أدبيات اللي كتبت، أدبيات العربية اللي كتبت أيضا في كامل القرن الأخير، تتحدث أنا أحيانا عمق السياسة وعمق النظام وعمق القانون، وتتحدث عن الاستبداد مثلا وكأنما هو مشجب وعلق عليه كل شيء في بقعة من الدول العربية هنا أو هناك.
طبعا لا شك أن عسكرة الحكم إن صح التعبير في بلاد العالم الإسلامي هو أحد أهم أسباب الفشل، وربما هو كان ينطلق من منطلق النهضة، يعني الزحف إلى السلطة بواسطة العسكر كان يغني على قضية النهوض وتوحيد الأمة ومعاني من هذا القبيل، وهذه واحدة من الإخفاقات والإحباطات التي يعني يبتلعها المواطن العربي وتتراكم عنده وتفضي إلى قدر من التبرم والتململ من الواقع. وفي تلك الظروف طبعا طرح ما سماه جمال الدين الأفغاني بالمستبد العادل، وهل هذا حل باعتبار أن دول العالم العربي غير قابلة إلى يعني نظم مؤسسية؟ وكان من ضمن الردود والإجابات الجيدة على هذا المعنى أنه لا يمكن تصور مستبد عادل، فالاستبداد هو نقيض العدالة. الاستبدال معناه أنه مصادرة حقوق الآخرين يعني السيطرة الكاملة على المقدرات المالية والإدارية والاجتماعية والجغرافية على قاعدة أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك. ومن هنا قال الباحثون والنقاد أن فكرة مستبد عادل هذه فكرة غير صحيحة، لأن الاستبداد نقيض العدالة، وأن قيم الشورى والمشاركة هي أهم ضرورات التغيير.
هذا يقودني إلى الديمقراطيات في العالم العربي، الهوس في قضية النماذج الديمقراطية، هل لا يمكن الإصلاح إلا بنموذج ديمقراطي كأنما هو وجد مثلا وأنزل في المجتمعات الغربية، وإن لم يستحضر هنا في المجتمعات العربية فإنه لا للحضارة؟
هو الديمقراطية كنظام غربي جاءت في الغرب يعني بعد الثورة الصناعية، جاءت حلا لمشكلات معينة هناك، استجابة لظروف وضغوط اجتماعية وسياقات تاريخية معينة. ومثل ما قال يعني تشرشل الوزير البريطاني قال أنها ليست هي الحل الأفضل ولكنها الأقل سوءا، هي الأقل سوءا. ومن هنا يعني هي نظام ميزته أنه هو تجربة بشرية ولكنه قابل للتعديل وقابل للتطوير، وهو عبارة عن نماذج. فليس هناك في الواقع ديمقراطية، وإنما هي ديمقراطيات عديدة. واللفظ بغض النظر عن اللفظ، ولفظ يوناني يوحي بحكم الشعب، وأحيانا يعبرون هم ويقولون الشعب مصدر السلطات. طبعا في الغرب ربما يؤخذ هذا على إطلاقه. أنا أعتقد أنه في عالمنا الإسلامي لا، ليس هناك مانع من اقتباس أي تجربة إنسانية رشيدة وتطويرها. المهم عندنا أولا مرجعية الشريعة الإسلامية، ليس المهم عندنا الألفاظ والمسميات، المهم عندنا أولا مرجعية الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الحاكم والمحكوم والفرد والجماعة والمجتمع كلهم يحتكمون إلى شريعة الله عز وجل، ويؤمنون بمرجعية الشريعة وأنها سقف لا يحل ولا يحق لأحد تجاوزه بحال من الأحوال. هذه قضية جوهرية وهي قضية قرآنية محكمة مسلمة، ولا يمكن أي مشروع نهضوي أن يتحقق خارج هذا الإطار، لأن الشعوب الإسلامية نفسها تتشبع بهذا المعنى. إذن قضية مرجعية الشريعة الإسلامية هذه قضية جوهرية يجب التركيز عليها وعدم تجاوزها، وأن يدرك الجميع أنها واحدة من نقاط الاتفاق والإجماع التي يمكن أن يتجمع الناس حولها كلهم. النقطة الثانية هو مسألة يعني فصل السلطات، السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، أن الفصل بين هذه السلطات من شأنه أن يعطي قدرة على الفاعلية وعلى المناقشة وعلى المراقبة وعلى المحاسبة بشكل جيد، يسمح بقدر من الشفافية والعدالة والنزاهة داخل المجتمعات الإسلامية. النقطة الثالثة القابلية للتطوير، بمعنى أن أي مشروع أو محاولة أو جزئية يتم أخذها، العلم الديمقراطية ليست عبارة عن طابع يتم لصقه، الديمقراطية هي عبارة عن مشاركة، عن عملية، عن ثقافة يعني تتم خلال فترة وجيزة. ولذلك مجرد رفع شعارات الديمقراطية أو الحديث عن تعددية حزبية لا يعني بالضرورة أن الأمور على ما يرام، بل في كثير من الأحيان تتحول هذه الأشياء إلى نمط آخر مختلف عما وجدت من أجله،
ويمكن تطبيقها جزئيا، ليس بالضرورة أن يطبق المصطلح كله، أنا أطبق جزئية بعض المصطلحات الجزئية داخل بعض من المؤسسات الإدارية والتنظيمية أو السياسية بشكل جزئي.
هذا اللي أعنيه لما أقولك أنه بغض النظر عن لفظة الديمقراطية، لكن المشاركة هي عبارة عن ثقافة. يعني بعض الناس بطبيعته يحب أن يشارك الآخرين، يمنح الآخرين الحق حتى لو كانت داخل بيته أو داخل مؤسسته أو شركته أو وزارته، فهو بطبيعته حتى لو كانت الأنظمة ما تخدم هو يساعد بتكوينه وقابليته وثقافته التي تحب أن تعطي الآخرين دورا وأن تدفع الآخرين إلى النجاح وإلى الأمام وإلى المشاركة. بينما هناك آخرون يمكن أن يكون عندهم أنظمة صارمة وقوية، ومع ذلك هم بطبيعتهم يحبون أن يستأثروا بالأمور وأن يكون الآخرون مجرد صدى أو ظل لهم.
جميل. أنا عندي أكثر من تجربة أيضا هي مغايرة حضاريا على مستوى العالم الإسلامي، تجربة ماليزيا مثلا والمغايرة الاقتصادية، سأتناولها ربما في حلقة أخرى لحتى يكون عندي حاضر تقرير أيضا مسجل مع مهاتير محمد وهو عراب هذه الثورة. لكن عندي تجربة تركيا،
بكرة إن شاء الله
إن شاء الله يكون بس التقرير جاهز. أنت شباب تركيا. تركيا هي تجربة سياسية، ثقل سياسي وعسكري كبير في المنطقة، الآن تريد أن تتصالح مع انتماءاتها، هل تنجح بهذه الثنائية؟
هو أولا تركيا لاحظ أن السنة دي صارت ضمن أقوى 20 دولة في الاقتصاد العالمي، والذي يعني يقرأ أو يلاحظ يدرك فعلا أن هناك تحولات ضخمة تحدث داخل تركيا في الجانب الاقتصادي، في الجانب التصنيعي، وتبعا لذلك طبعا في الجانب الاجتماعي وحل المشكلات. تركيا تخوض تجربة ناجحة طبعا من خلال حزب العدالة والتنمية، الذي قدر أولا على أن يحدث تغييرات، ونحن نتحدث عن التغيير، قدر على أن يحدث تغييرات في داخله، فهو كان في السابق جزء من حزب الرفاه، تغير، وحتى داخل الحزب الآن يكون هناك تغييرات ويتم إبعاد مرشحين واختيار غيرهم. هذا الحزب تصالح مع نفسه، تصالح مع واقعه، تصالح مع الأحزاب الأخرى اليسارية وغير اليسارية، تصالح مع الناخبين الذين لديهم رؤى ولديهم طموحات معينة، تصالح مع المجتمع الذي يقوده، وهو أحاول أيضا أن يتصالح مع العالم كله من خلال أداء وتواصل جيد، ومع أنه يدير حوارا في مسألة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه يعمل بجدية قوية جدا أيضا في التواصل مع العالم الإسلامي، علاقات ممتازة مع السعودية، مع قطر، مع مصر، مع سوريا، مع يعني مع الفلسطينيين، مع جميع دول العالم الإسلامي. هنا حقق هذا الحزب قدرا من النجاح. هنا ألحظ أنهم يعني يتجهون أيضا إلى يعني عملية تكريس قدر من الاستقرار السياسي، تدشين ما يمكن أن نعبر عنه بالجمهورية الثانية من خلال تقليم أظفار العلمانية المتطرفة وإقصاء العسكر عن التأثير في السياسة والسلطة. وأعتقد أن إشاعة مثل هذه المعاني والمباني هي قضية جوهرية، وهي نجاح ضخم جدا. هنا تلحظ أن المشكلة الكبرى كانت تطرفا علمانيا يتترس بالعسكر، الذي تلحظه أنه في تركيا ليس هناك قفزات ولا مفاجآت غريبة ولا إنشائيات أو عنتريات، هناك عمل ميداني يقرأ الواقع قراءة جيدة ويتعامل معه بوعي، ويحرص على انتظام الفرص الجيدة واقتباسها والتعامل مع الآخرين، ولا يحاول أن يثقل نفسه أو يثقل الآخرين يعني أحلام أو بطموحات لا يسندها الواقع. أنا هنا أقارن مثلا ما بين تركيا وما بين بعض الإسلاميين في العالم الإسلامي في قضية الموقف من العلمانية. فنحن هنا في العالم العربي تجد في كل بلد يعني صراعا محتدما وقويا ومتترسا بأحدث الكلمات والعبارات والأحكام، ومع ذلك لم يستطع أي طرف أن يلغي الطرف الآخر، لا العلماني ولا الإسلامي، بل ربما هي في قوة، وأحيانا تستمد قوتها من هجوم الآخرين عليها. بينما في تركيا لم يقع مثل هذا الصراع بهذه الطريقة، وإنما كان هناك استثمار لفرص الحياة وفرص السياسة والإدارة، وعمل ناجح إداري بنائي تنموي، وصل إلى نتيجة إقصاء وإبعاد التطرف. وأما أصحاب الأفكار المختلفة فهم يعيشون مثل غيرهم. أعتقد أن هذه تجربة في تركيا تجربة، لا أقول فقط أن التجربة ناجحة سياسيا، أنا وجهة نظري أنه إسلاميا هذا هو المطلوب، بمعنى أن الإسلام لا يطلب من أهله أن يتجاوزوا الواقع أو ينقلبوا عليه أو يتجاهلوه، هذه أعمال غير مطلوبة ولا ناجحة، وإنما الإسلام يطلب من المسلم أن يكون واعيا بالواقع وأن ينظر حجم الممكن المستطاع. أنا هنا لو يعني أطلت عليك فقط أذكر لك يعني قصة تروقني جدا، قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة. يوم من الأيام دخل عليه ابنه عبد الملك، وكان عنده مسلمة ابن عبد الملك، فقال عبد الملك لوالده: يا أمير المؤمنين، لي إليك حاجة. قال له: سر دون عمك. هذا عمك يعني؟ قال: نعم، سر دون عمك. فخرج مسلمة وجلس عمر بن عبد العزيز مع ولده الشاب يمكن عمره 17 سنة، فقال له: يا أبي، ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة إذا سألك بين يديه وقال لك: يا عبدي، رأيت منكرا فلم تغير، ورأيت معروفا فلم تأمر به، فماذا أنت قائل لربك؟ قال له عمر بن عبد العزيز: هذا أمر من عندك أو الناس أوصوك وأرسلوك لي بهذا الموضوع؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، إنما حملني على ذلك حب الخير لك وللمسلمين وخوفي عليك ومعرفتي أن الله سائلك، ويا أبي والله لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله عز وجل، مهما أصابنا من المصيبة لا أبالي في ذلك. فقال له والده: والله يا بني يعني شكره وأثنى عليه، ثم قال له: ألا يكفيك أنني كل يوم أنشر معروفا ولو واحدا، وفي كل يوم أزيل منكرا ولو واحدا، وإنني أرى أن يعني أن ذلك أفضل من أن يعني أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه كله جملة، أحملهم عليه جملة واحدة. يعني هنا نرجع لقضية مشروع أو برنامج يفرض على الناس فيرفضون ويكونون هم خصومه وهم أعداؤه. وأشار إلى أن يعني القوم قومك، ويقصد بني أمية، قد عقدوا عقدا وربطوا أمورا، فلو أنني حاولت لكانوا هم يقومون ضدي، وربما ثارت الحرب، ولا أحب أن يراق محجمة دم بسببي. فأشار إلى النتائج السلبية التي يمكن أن تحدث من جراء أعمال أو خطط ليست مدروسة ولا واعية بالواقع ولا متطابقة. ولذلك أقول إن الإصلاح الإسلامي في نظري ليس هو مجرد إملاءات منصوصة، وإنما الإصلاح الإسلامي هو قراءة واعية للواقع بسلبياته وإيجابياته وفرصه وأزماته وقدراته وحجم احتماله، ومحاولة إعطاء الناس الشيء الذي يطيقونه ويحتملونه.
طيب أنا بسألك عن مفهوم القوة، ما دام ذكرت تركيا. مفهوم القوة مفهوم أيضا ملتبس، يعني القوة في تراثنا وفي إرثنا وحتى في منطقة العالم هي قوة عسكرية، لكن العصر يتغير أيضا، والقوة أصبحت تكون قوة اقتصادية أو حضارية أو تعليمية أو قوة أحيانا لوبي ضاغط يعني، صحيح. وليس بالضرورة أن تكون عسكر.
صحيح، القوة البشرية. الآن العرب والمسلمون كثافة بشرية، هذه الكثافة طبعا قد تكون عبئا أحيانا، وقد تكون رأس مال. في الصين مثلا العديد البشري يعتبر رأس مال لأنهم وظفوا توظيفا إيجابيا واستفادوا منه اقتصاديا، بينما في بلاد العالم الإسلامي العديد البشري مشكلة لأنه يصعب معه إيجاد البنية التحتية وإيجاد النهضة. فالقوة ليست هي القوة العسكرية، القوة المالية، قوة المعرفة. اليوم حجم المعرفة الموجودة التي تمتلكها أي دولة من الدول، حينما نتكلم عن الثورات على سبيل المثال في العالم، طبعا كان العالم يتحدث عن الثورة بمفهومها الصدامي المنطلق من القوة العسكرية، وهذه لا تزال هي اللغة الدارجة ربما عند كثير من شباب المسلمين، بينما العالم اليوم يتحدث عن الثورة بمفهوم آخر مختلف: الثورة التقنية، الثورة المعرفية، الثورة الاقتصادية، والتي أصبحت يعني عبارة عن بناء وليست هدم، وعبارة عن تراكم وليست أيضا إزالة أو إزاحة لشيء وإحلال محله.
طيب نموذج، احنا تحدثنا عن نموذج تركيا ثم تحدثنا عن القوة، هنا لازم نتحدث نموذج آخر، نموذج إيران مثلا. إيران هي ثقل حضاري موجود في العالم الإسلامي، لكن المراقب دائما يسأل يعني هذا الثقل الآن يتغنى بماذا؟ يتغنى بتصدير طائفية أم يتغنى بتصدير عرقية أم ماذا؟
هو عمر رضي الله عنه كان يتكلم مرة عن الفرس ويقول: ولهم فضل عقول غلبوا بها الناس. هذا نوع من التراكم التاريخي والسياسة والإدارة والخبرة التاريخية. لا شك أنه إيران دولة من دول العالم الإسلامي، وأن استقرار هذا البلد هو جزء من استقرار العالم الإسلامي، فأنت لا يمكن أن تفصل هذه الدول بعضها عن بعض. إيران، العراق، أفغانستان، الخليج، هي دول مترابطة ويمكن أن تكون متصالحة أيضا وتسير في يعني طريق واحد. فيما يتعلق طبعا بجانب القوة أو جانب الثورة، أولا هو الثورة لما تنهض أو تقوم في إيران أو في أي بلد آخر تستمد قوتها من ماذا؟ تستمد قوتها في نظري أولا من اختلالات ومشكلات وإخفاقات ضخمة موجودة في الواقع، وبالمقابل تستمد قوتها من يعني جيل جديد عنده روح وعنده تصميم وعنده إرادة وعنده رؤية واضحة، وهذا هو الذي حدث. ولذلك الثورة يعني المشكلة أنه الثورة ذاتها، وطبعا الثورات التي أثرت في العالم ونجحت معدودة ومحدودة، وفي الغالب أنك تجد هذه الثورات يعني إنما نجحت بسبب ظروف يعني وسياقات تاريخية وعالمية كانت مواتية لها. فهنا طبعا فيما يتعلق بالثورة سواء في إيران أو في أي بلد آخر، تلاحظ أنه من السهل جدا أن تتحول الثورة، يعني تبدأ الثورة والناس ربما يكونوا في حالة هياج وارتياح عام، لأن أشخاصا ارتبطوا في ذهنهم بالظلم مثلا أو بالاستبداد أو بنهب الثروات تغيروا. لكن العبرة هي أن تنظر إلى أي مظهر بعد 20 سنة أو 30 سنة لتقرأ أنه هل استطاعت الثورة أو استطاع هذا التكوين الجديد أن يحافظ على القيم التي وجد من أجلها، أو ربما أنه وقع في الشيء الذي هو ثار من أجله أصلا. يعني عملية مثلا القتل، الأيام أقرأ تقرير أنه في العراق بعد الأحداث الغزو العراق ما يتعلق به، حالات الإعدام التي أجريت أكثر من 12 ألف حالة إعدام. لاحظ هذا الإعدام الذي يتم عن طريق القضاء، دعك من الإعدامات الصامتة وعمليات القتل على الهوية وإلى آخره. فطبعا هنا يعني لما تكون أنت تثور من أجل شيء، تغضب من أجل شيء، ثم تقوم أنت بممارسة هذا الشيء الذي تفعله، هنا طبعا أن تفقد مصداقيتك. ولذلك أنا أقول في بلد مثل إيران، يعني من الممكن جدا أن يحافظ هذا البلد على وجوده وعلى خصوصيته وعلى هويته وعلى يعني دوره بشكل معتدل. ولكن الخطورة أين تكمن؟ الخطورة تكمن مثلا لما يكون هناك انحياز للجانب القوة الذي أنت أشرت إليه على حساب التنمية. يعني الشعب قد يكون فقيرا ومعانيا، ومع ذلك ربما انهماك شديد في عملية التسليح وتطوير، والمفاجآت دائما تتعلق في هذا الجانب. القوة ذاتها ربما لا تخدم. سبق تكلمنا عن النموذج الروسي السوفيتي، وكيف أن القوة حتى الأسلحة النووية لم تنفع في حالة حصول الانهيار. يعني مرة من المرات قرأت قصة أنه كان رجل يمشي في أحد شوارع طهران على الوراء، يعني ريوس يمشي وراء بسرعة ويهمهم بكلام، فامسكوا واحد قال وش فيك أنت؟ قال أنا أنقض المظاهرات التي كنت أقوم بها أيام الثورة، وأنقض الهتافات التي كنت أنادي بها أيام الثورة تكثير. أيضا إذن الناس يعني مهما يعني أخذهم هياج مثلا الثورة في وقت من الأوقات، بعد 10-5 سنوات 20 سنة جاء جيل جديد لا يعرف تلك التفاصيل، لكنه يعرف أنه بحاجة إلى سكن، وبحاجة إلى سيارة، وبحاجة إلى حرية، وبحاجة إلى رفاهية، وبحاجة إلى غذاء وتنمية وصحة وتعليم وقدر من الحقوق الإنسانية. هذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. فأنا أعتقد أنه عملية الانحياز للجانب العسكري أيا كان، ماذا ينفع أن يكون العالم الإسلامي يملك أحيانا أسلحة ضخمة جدا أو ميزانيات للسلاح مثل ميزانيات الأطلسي، ومع ذلك يصبح عالما منكشفا، أو يملك جامعات ضخمة ومع ذلك هو يحتاج إلى بيوت الخبرة الغربية في أي أمر يقوم بدراسته. كذلك عملية التوسع، الطموح التوسعي، يعني أن يكون هناك نوع من التوسع الإقليمي على حساب المنتج المحلي. أنا أعتقد أن النموذج الأفضل هو الإقبال على الداخل في إيران، في تركيا، في أي بلد عربي أو إسلامي. التنمية الداخلية، رفاهية المواطن، رضا المواطن، المشاركة، عدم مصادرة أي مجموعة. مثلا لما كانت الانتخابات الإيرانية وكان الحديث عن الإصلاحيون، عن الإصلاحيين، الإصلاحيون كانوا حازوا على 12 مليون صوت، هذا رقم لا يستهان به، وغالبية تلك الأصوات هي أصوات مثقفين وطلبة جامعات وناس يعني لهم مستقبل واعد، وليسوا مجرد ناس عاديين أو فقراء أو مسعوقين. هذا الرقم الهائل يعني من الواضح جدا أنه كان هناك مشكلة معينة، وسمعت أنا بنفسي من أشخاص يعني محسوبين على النظام الإيراني الحديث عن قضية أنه هؤلاء خونة وعملاء ومدعومون من قوى خارجية. فكنت أقول له يعني من الصعب علي أن أتفهم أن 12 مليون مواطن من هذا الشعب العريق يمكن أن يحكم عليهم بمثل هذه الطريقة. كذلك أيضا هنا لما تنظر، وربما هذه يعني أثر تاريخي، إنه يعني النظرة التاريخية محاولة تقسيم التاريخ إلى ملائكة وأشرار ومؤمنين وخونة، ينعكس على التعاطي الواقع اليوم مع هؤلاء الناس الذين نختلف معهم، بمعنى أنه مجرد ما يقع اختلاف يتم اتهام المخالف بأنه منافق مثلا، أو بأنه خائن، أو بأنه عميل، أو عدو، أو متصل مرتبط بالخارج. هذا لن يكون مهيئا أبدا لحوار وطني، والقليل يكثر يوما من الأيام والأمور تتغير. أنا أقول بملء فمي أنه ليس هناك أي مصلحة لأي دولة عربية أو إسلامية أن تهتز إيران، لا بهجوم خارجي من إسرائيل أو أي دولة أو قوة أخرى، لأن هذا سوف يفتح الباب للعنف على مصراعيه، وسوف يعيد الأمور إلى المربع الأول ويضر بدول الجوار. وأيضا ليس هناك مصلحة أن تواجه إيران حتى عنفا داخليا، ولذلك حذرنا من عمليات التفجير التي تقع في إيران سواء نسبت إلى أطراف إيرانية أو شيعية أو سنية أو غيرها، وقلنا أنه كما ندين العنف في السعودية أو في مصر أو في أي بلد، ندين العنف الذي يحدث في إيران من خلال استخدام القوة في التعبير عن الرأي. ولكن في الوقت ذاته أنا أعتقد أن هناك حاجة وضرورة إلى إعادة التفكير في طريقة التعاطي مع هذه الأشياء واستثمار الفرص الإيجابية والإقبال على التنمية الداخلية وحل المشكلات وإقامة نظام مثالي وتجنب قضية الطموح والرغبة في التوسع. وأيضا هنا أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي عملية يعني الانفصال ما بين المذهب وما بين الدولة. يعني إيران كبلد والمذهب الشيعي بينهما انفصال، ومن الخطأ أن أحسب المجموعات الشيعية في العراق أو في السعودية أو الخليج أو أي مكان في العالم على أنها موالية لإيران أو تابعة لإيران، بل على النقيض. يعني يوجد الناس الذين هم مؤمنون ومعجبون بالنموذج الإيراني، ويوجد من لهم مرجعيات أخرى مختلفة وهم كثير.
جميل، أنا أحب أن أنحاز إذا من مصطلح الثورة يعني إلى مصطلح النهضة. على ذات البلد نفسه إيران يعني لا يمكن أن تنجح نهضة إذا كانت يعني لديها وفي أدبياتها أجندتين مختلفتين تحملان مستويان مختلفان من الفهم أو التصدير. يعني أحد الأجندة يعلن والآخر مخفي. لا تنجح نهضة إذا كانت لديها أجندة مخفية ما لم تكن متصالحة مع ذاتها وبلدها ومتصالحة مع الخطاب اللي تصدره.
هو المشكلة أنك ستجد أي بلد عربي أو إسلامي في مكونات ضخمة جدا. يعني إيران مثلا هو بلد الأقليات، أعتقد الأقليات حوالي 55% في إيران أقليات غير فارسية من الأذر والعرب ويعني البلوش وأنواع كثيرة جدا من الناس. طيب هذا معناه أن البلد بقدر ما لديه من الإمكانيات الاقتصادية جميلة والقدرات إلا أنه على صفيح ساخن، وأنه يمكن أن يقع قدر من التفكك في حالة وجود ضغوط وظروف صعبة. ولذلك أنا لا أميل إلى الاستهانة بالضغوط الخارجية وبالقوى الخارجية وعدم التجاوب معها. نحن أمام تجربة التي حدثت في العراق وحدثت في غيرها تؤكد أنه لا يلزم المزيد من التجارب حتى يكتشف هذه الدولة أو تلك أنها كانت تقوم بمغامرة غيرها خير منها.
طيب أنا هذا يقودني، تحدثت قبل قليل أيضا في آخر تشريحك لهذا النموذج عن قضية علاقة المذهب الشيعي في الدولة في إيران، يقودني لتعميم الصورة بشكل أكبر والنظر إليها بشكل أكبر. علاقة الدين بالسياسة في أي نهضة محتملة يراد أن تنهض في العالم العربي وهو متكئ أصلا على التدين.
نعم، أنا أؤمن بأن قضية الدين هو يعني سلوى النفس من آلامها وطبيبها من أدمع وجراحي. الدين هو الروح التي تسري في جسد المؤمن فتتحكم في سلوكه وفي تصرفه، ولولا التدين والإيمان لكانت الحياة في غاية البؤس. فإنما نجد اللذة والمتعة والسعادة بإيماننا بالله سبحانه وتعالى واستمدادنا منه في حالة ضعفنا وقوتنا أو صدقنا أو خطأنا أو يعني قلتنا أو كثرتنا أو صحتنا أو مرضنا. ومن هنا الدين أيضا فيه القيم، العدالة، الحرية من قيم الدين، حتى الحرية السياسية. الله سبحانه وتعالى يقول ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعمر رضي الله عنه يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومن هنا العلاقة ما بين السياسة والدين يعني ليست علاقة فصل، ولكن أيضا لا يلزم أن يكون معنى ذلك أننا يعني نجعل الدين موظفا للسياسة فيكون هناك تماهي، لأن هذا معنى أن تفاصيل القرارات والاجتهادات والخطأ والصواب والأحكام سوف يكون منسوبا إلى هذا الدين. وهذا الخطأ أنا أعتقد أنه كما أن السياسة الإيرانية يعني تمارسه جزئيا فيما يسمى بولاية الفقيه، والتي طبعا يوجد كثير من المراجع الشيعية الإيرانية مثل محمد حسين فضل الله ومثل علي السيستاني وغيرها من الآيات والمراجع لا تقول بهذه النظرية، ولكن هي النظرية التي قام عليها
الحكم
قام عليها النظام. هذه النظرية تعطي أحيانا تجد بعض التصريحات الذي يعتقد أن الله تعالى هو الذي يقوم بالتوجيه وبإملاء القرارات عليهم، وأن الذي يعترض على الثورة أو على قرار كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى في غاية الخطورة، لأن الاستبداد البشري يمكن أن يواجه، يعني استبداد بشري باسم شخص أو باسم دولة أو حكومة أو غيره يمكن أن يواجهه الناس أو يصبرون عليه أو يعالجونه بطريقة أو بأخرى. لكن أسوأ وأقسى وأشر أنواع الاستبداد هو ممارسة الاستبداد باسم الدين، أن يحتجن الإنسان لنفسه الدين واسم الله العظيم ويرمي الآخرين، لأنه هنا مثلا إنسان حتى لو قتلته لكن أن تقتله وأنت تحاول أن تلقنه بأنه كافر وأن مصيره إلى جهنم وبئس المصير، هذه قضية صعبة جدا، هذا تدمير حتى لذاتية الإنسان ومعنويته. وذلك نقول شر أنواع الاستبداد هو ما مورس باسم الله سبحانه وتعالى وباسم الدين. وهنا ستجد في السيرة النبوية يعني نماذج في غاية الجودة والروعة والجمال. فأنا أقول سواء في إيران أو في أي بلد آخر، الدين كمرجعية، الاحتكام إلى الشريعة معنى، وأن تكون قراراتنا وسياساتنا كأنها إملاء شرعي وديني، ومن يخالفها كأنه يعني يضاد الله سبحانه وتعالى، هذه قضية مختلفة.
عندما تكون الحقيقة المطلقة هي ورقة وصايا وإقصاء أو فعلا هي اضطهاد، هنا يتحول الدين فعلا إلى سياسة ممقوتة.
أنا فقط أريد أن أقول أنه إحنا نتكلم عن إيران أو عن غير إيران، يعني هنا نتكلم إحنا في غاية الهدوء.
نعم.
أنا شخصيا سبق أن يدليت بتصريح حتى قبل رمضان العدد من الوكالات أنه مسألة العدوان على إيران أو ضرب إيران أو حصول أي ضرر أو تفجير لهذا البلد ينبغي أن ندرك أنه خطر عليهم علينا مثل ما هو خطر عليهم
على المنطقة بأكملها،
على المنطقة بأكملها، وحتى لو لم يكن خطرا على المنطقة فهو على البلد ذاته أيضا، مما يعني لا يسوغ لنا أن نسوغه أو نتقبله. ولكن أن يكون لدينا أيضا وعي وقدرة على أن نقول بالقناعة السياسية التي نؤمن بها، أعتقد أن هذا من حق الإنسان.
جميل، بالطبع من حقك ومن حق البرنامج أيضا. وسأحدثك أيضا في شيء يعني له مسيس الصلة أيضا بأمر ربما لا نسمعها ولا يمكن أن نسمعه وناخذ تفاصيله إلا منك ومن أمثالك أيضا من الدعاة، علاقة الإسلاميين كتيار إسلامي أيضا في السياسة، غير علاقة قضية الدين كأصل في السياسة. لكن بعد ما أني أخذ هذا التقرير نشوف هذا التقرير والذي هو أيضا في سياق حديثنا عن النهضة وشروطها وحديثنا عن الإصلاح سياسة أم إدارة، ثم نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
دبي لا تعرف السكون، حيث باتت شعلة من النشاط المتوهج على مختلف الأصعدة، وقد رسمت مساحتها على الخريطة العالمية. البنية التحتية شهدت تطورا مذهلا، فعلى سبيل المثال الاستثمارات المحلية في شبكة الكهرباء وتحلية المياه في دبي بلغت حوالي 74 مليار درهم، وهذه الشبكة تسبق الطلب بنحو 15%. أما على صعيد الطرق والجسور والأنفاق فقد بلغ الإنفاق على قطاع الطرق حوالي 40 مليار درهم، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية ولمسة حضارية كبيرة. كما يعد مترو دبي الذي كلف وحده 30 مليار درهم أبرز شبكة مواصلات بأحدث المواصفات. الإمارة وفرت مستويات مختلفة للإسكان ومن ذلك ذوي الدخل المحدود، كما أن النمو العقاري السريع في دبي جعلها تشكل ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث تزايد معدلات نمو قطاع الإنشاءات بعد مدينة شنغهاي. مقومات عدة صنعت تغييرا ومكانة بين دول العالم، بل أصبحت نموذجا للاستنساخ لمدن سبقتها تاريخيا. لبرنامج حجر الزاوية، مبارك دجين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى. دبي فضل الدكتور نموذج، طبعا كمان تغنينا وتحدثنا عن نماذج في التقرير الماضي السعودية لمؤسسات أو أعمال تطوعية ونماذج أيضا في مصر، نتحدث الآن عن دبي كمدينة نموذج لمدينة بلسان النقاد الغربيين الذين يتحدثون عن النهضة والحضارة، صنفت على مرابع عليا وإن كانت تزت في السنتين الأخيرات مثلها مثل غيرها من المدن التي قامت على الاقتصاد والرهن العقاري، إلا أنها ظلت مدينة يتغنى بأنها حققت يعني مسافة كبيرة من التلبية الحضارية.
هو لا شك دبي أولا البنية التحتية التي يشهد بها كل الذين يأتون بدءا من المطار الذي يشاهدونه على يعني أحد الطراز وبشكل هائل وفخم جدا وكل شيء في مكانه وكل شيء منظم. الاقتصاد يعني في دبي هي جنة اقتصاد، وكما تفضلت مع وجود الأزمة الاقتصادية اللي انعكست عليها إلا أنه من الواضح أنها يعني بدأت تتعافى، وأن الذين كانوا يراهنون على أن تكون هذه هي القاضية لم يوفقوا. قضية أيضا الأمارات بشكل عام هي تجربة ناجحة يعني من حيث توحيد الأمارات الست تحت يعني لواء دولة واحدة، وجود قدر كبير من الانسجام. هناك نموذج التعليم والتعليم يعني خصخصة التعليم والرقي بمستوى التعليم والإنفاق على التعليم. إذن هناك العديد من النماذج الناجحة, ونتكلم عن نموذج, وممكن نتكلم في أي بلد إسلامي آخر عن نماذج, لأننا فعلا نريد أن نكون متفائلين, لا نقرأ فقط الوجه السلبي.
طيب اسمح لي أني أخذ بس فقرة زميلي أحمد. أحمد الفيت, فقرة واحدة اليوم, ها؟
اليوم فقرة واحدة.
طيب وش عندنا اليوم؟
يبدو يا دكتور أنه يعني هناك من الناس من لم يؤمن حتى الآن بفكرة التغيير التي تطرحها, ويرى أنها تذهب في اتجاه مفرط في التفاول المخملي وتغمض عينيها على الواقع الخشن أو الجاف. فكتب فهد الفهيد في موقع الفيسبوك أن ما يطرحه الدكتور سلمان العودة في برنامجه حول التغيير جاء متأخرا كثيرا. أنا عن نفسي كنت بدأت التغيير منذ أمد طويل لم يكن من نشأتي, مع أني نشأت في بيئة قروية, وكنا حينها نرى أن كثيرا من الأشياء يجب أن تتغير نحو الأفضل, لكننا كنا نصطدم بجهل الآخر بمعنى التغيير حتى أننا وصمنا بالمثالية. وتمنيت لو أن فضيلة الشيخ تحدث عن الفرق بين التغيير الهادف والمثالية المفرطة. وربما يا دكتور أن الكاتب يرى بأن ما تطرحه في حلقات التغيير أقرب إلى المثالية المفرطة منه إلى التغيير الهادف. عبد الرحمن أحمد حامد من اليمن أيضا كتب في موقع على الفيسبوك يعلق على تسامحك أو تساهلك في استخدام جيل اليوم لغة أخرى غير اللغة العربية, وسميتها أنت في حلقة الأمس بلغة الكيبورد أو لغة التواصل. وقال ضمن مقالة طويلة لكن أقتطع جزء منها, للأسف أن برنامج حجر الزاوية لم يتطرق حتى هذه اللحظة إلى التغيير السلبي الذي طرأ على اللغة العربية, والشاهد أننا الوحيدون في العالم ممن يستبدلون لغة الهوية والذائقة والتعليم بلغات أجنبية, متوهمين أن التعليم باللغات الأجنبية أجدى من التعليم بالعربية, وفي مفارقة سافرة لحقائق التاريخ والجغرافيا. ويذهب إلى القول من المحزن حقا أن يتم التدريس في كل جامعات العالم باللغات القومية للشعوب حتى وإن بلغ عدد سكان تلك الشعوب بضعة ملايين محدودة من البشر, وكانت لغاتهم محلية ومحصورة في نطاقها المكاني الضيق, فيما نتأبى عن ذلك تماهيا مع الوهم واستصغارا لشأن العربية التي كانت يوما لغة العلم العالمي, وتلك إشارة أخرى إلى استمراء التبعية والتخلي الطوعي عن أسباب النماء الحقيقي الذي يبدأ أولا وثانيا وثالثا بالعلم والمعرفة. فهل هذا هو التغيير الذي ننشده؟ أيضا هناك من كتب تعليقا على يعني ربطه بمقالة الأستاذ محمد الحيرب التي ذكرناها في حلقة قبل أمس عن أن حجر الزاوية تفوق على طاش مطاش بحسب رأيه. يقول أنا سعيد جدا بأن قرأت أن حجر الزاوية تفوق على طاش مطاش, وسأكون في غاية السعادة لو اطلعت على شاهد الإثبات على صحة هذه المعلومة بنفسي. لكن وبما أن الشيء بالشيء يذكر, كنت رغبت لو أن الشيخ سلمان العودة أحجم عن الرد على سؤال المتصل الذي طلب رأي الدكتور العالم حول إحدى حلقات مسلسل الشهير طاش مطاش, أظن أن عنوانها كان خالي بطرس, ورغبت في إحجام الشيخ عن إجابة لأنه قال بنفسه أنه لا يشاهد مثل هذه الأعمال, فكيف يحكم على عمل لم يشاهده؟ كان في إمكان الشيخ الفاضل أن يقول للمتصل الكريم لم أشاهد الحلقة ولا يمكنني الحديث عن شيء إلا ما أراه بعيني وأسمعه بأذني, حينها سأكون أنا والمتصل ومعنا من معنا ممتنين لإجابته, وسنفهم أنها الإجابة المنطقية وليست الدبلوماسية. أخيرا دكتورة ابتسام بوغري الكاتبة في صحيفة بلاد امتدحت في مقالتها برنامج حجر الزاوية وامتدحت طرحك يا دكتور, لكن يبدو مما فهمته في المقالة أنا أنها تحدثت عن اتصال مدسوس بسؤال غريب حسب فهمي أنا, قد أكون مخطئ يعني. فتقول مع أهمية المواضيع المطروحة في البرنامج, فالبرنامج ترد إليه اتصالات المشاهدين سواء للمشاركة في الموضوع أو للاستفسار, ومن الأسئلة الغريبة التي تدعو للعجب ما جاء بصوت رجل قال بأنه عندما ذهب للعمرة في سن فتي كان يترنم بالأغاني في السعي, وهو أمر غريب بالطبع لأي مسلم أن يغني في الحرم وهو مكان عبادة خالصة, والسائل يريد أن يعرف ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه فهو ليس هينا, لكن الشيخ أجابه بأن يستغفر ولا يعود لذلك, وكان رده حكيما فهو لم يؤنبه أو ينهره كما يفعل البعض, وما قال له كيف تتجرأ على ذلك في بيت الله, لكنه عمله بالأسلوب النبوي الذي يجب أن يكون قدوتنا, وطالما أنه عرف خطأه فيكفيه التوبة
عنه. شكرا أحمد,
شكرا لكم
جزيلا امتنان. النقطة الأولى مثالية أقرب من كونها تغيير فعلا طبيعي وعملي.
والله نحن نحاول أن نكون واقعيين, وربما اليوم هذا بالذات أشرت إلى هذا الجانب هذا, وأن التغيير ليس هو فرض أجندة في الرأس والذهن تتجاهل ظروف الواقع وصعوباته. نحن نحاول أن نكون واقعيين يا أخي فهد الفهيد أعتقد, ولكن أيضا أريد أن أقول أنه علينا ألا أن نيأس، لأنه من دون أن الحلم، من دون الأمل سوف ننتهي. يجب أن ندرك أن روح التفاؤل وروح الأمل لا تغادرنا إلا بالموت، يجب لا تغادرنا إلا بالموت. كثير من النماذج كان يمكن أن تفشل، لا بأس. ونحن نتكلم اليوم عن موضوع السياسة والإدارة وما يتعلق بها، نذكر هذا النموذج. أوروبا في ما يسمى بمشروع مارشال اللي هو الإنقاذ أوروبا وإغاثتها عام 1938 تقريبا، كان قدر له يعني 25 مليار وفترة طويلة جدا من الزمن من أجل أن يحقق أهدافه. انتهى خلال فترة وجيزة. النمو الاقتصادي في أوروبا تحقق في سنتين، النمو الزراعي تحقق في سنتين، النمو الصناعي تحقق في 4 سنوات، بدلا من 25 مليار اكتفوا ب 13 مليار فقط. السبب ما هو؟ الذين درسوا قالوا أن السبب هو الروح الإيجابية التي تلبست الناس، بدأ الناس يحلمون وبدأوا يتفائلون وبدأ هذه الروح تسري بينهم. لولا هذه الروح المتفائلة ما نجحت ولا تفوقت اليابان ولا الصين ولا أوروبا ذاتها ولا أي بلد آخر. ولذلك أقول جزء من الحلم يا أخي فهد لا حرج فيه، لكن يجب أن لا يؤثر على مشروع عملي عندنا.
النقطة الثانية للأخ الآخر، أنه أنت لم تتطرق إلى التغيير السلبي، ما فيها تغيير اللغة مثلا واستبدالها بلغة أجنبية؟
ما يتعلق باللغة وطبعا الذي ذكرناه هو مظهر سلبي، يعني من مظاهر التغيير في دخول كثير من المفردات الغربية الإنجليزية، وكذلك يعني أشياء عديدة. وأعتقد أنه يعني هناك يعني إمكانية إيجابية أن يكون هناك يعني نوع من تطويع اللغة، اختيار مفردات مألوفة، التعاطي معها. وكما أشرنا أنه مثل ما يتجنب الإنسان بعض المفردات الخاصة الإقليمية أو الضيقة من أجل أن يكون هناك تفاهم أوسع، هناك يعني صح التعبير عولمة من شأنها أن تفضي إلى يعني تجديد للغة العربية ولأدبياتها وجمالياتها. أعتقد أنه لا يعني لا ينبغي أن يكون العلم، تحصيل العلم مدعاة إلى الإطاحة باللغة العربية التي هي جزء من الهوية، ولا ينبغي أن يكون حرصنا على اللغة العربية مفضيا إلى أن نرفض العلم الحديث والتقنية الحديثة بحجة أننا نريد أن نحافظ على الهوية. أعتقد أنه من الممكن جدا أن نتعلم وأن نتعلم اللغات الأجنبية كلها، فماذا أن يتعلم الناس اللغة الإنجليزية وهي لغة عالمية فرضت نفسها وهي لغة العلم والمعرفة والإنتاج اليوم، ومع ذلك يحافظون على لغتهم التي هي لغة القرآن الكريم. اليوم يا أخي في تركيا، في ماليزيا، في باكستان، في الهند، المسلمون اللغة العربية هي لغة جوهرية بالنسبة لهم حيث كانوا، في اندونيسيا اللغة القرآن الكريم.
وآخر يتمنى عليك أنك لم ترد في سؤال طاش ما أنك ذكرت أنك لم تشاهد الحلقة.
أنا في الواقع ما رديت على يعني بشكل محدد، وإنما أنا علقت على مجمل نقاط. يعني أنا قدمت توجيهات في قضية تعظيم الدين والقرآن والسنة ويعني النظرة إلى غير المسلم وعدم المبالغة في وصف المسلمين بالقسوة أو الشدة. أنا ذكرت عبارة عن توجيهات في تعليق على الموضوع. يعني
أيضا الدكتور ابتسام تعلق على مغني الحرم.
أي هو لا أعتقد يا أخي أحمد أنها يعني تقول عن الاتصال أنه مدسوس، هي تتعجب فقط من شاب كيف يعني كيف يسأل مثل هذا السؤال، كيف يغني وهو في الحرم. وهذا طبيعي، يعني شاب مراهق أحيانا أو جاهل، إنسان لأول مرة أو ربما اعتمر مع أهلي. أنا لا أقول أنه طبيعي بمعنى أنه يحدث كثيرا فضلا عن أن يكون مقبولا، ولكن يعني كما ورد تعجبون من يعني جاهل يسأل، إنسان يحتاج إلى سؤال.
طيب لو سمحت لي أنا باقي يمكن 13 دقيقة، سأترك المحور اللي ذكرت لك سأتركه إلى آخر الحلقة عشان بس نأخذ كم متصل. محمد من موريتانيا، راح محمد، آسف يا محمد. أم أحمد من البحرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشهر.
وعلينا عليك إن شاء الله.
وحين صراحة أنا يعني أهل الأستاذ الشيخ سليمان على هذه الثقافة الواسعة، وعندي سؤال الحقيقة. أول سؤال، كيف يعرف الإنسان أن الله راضي عنه؟ هل براحته النفسية يعني الهادئ، أو أنه مثلا النعم اللي ينعمها عليه رب العالمين؟
ثاني سؤال.
سؤالي الأول. السؤال الثاني الشيخ، يعني شابة مرت مراحل ومشاكل وإحباطات، ف وصلت إلى مرحلة يأس وخسوف. أبيك تقدم لها نصيحة عن طريق البرنامج لكل شابة وشاب شلون يرجعون لحيويتهم وعطائهم واندفاعهم للحياة، وأن يعني ينظرون نظرة إيجابية لذاتهم. ويعطيكم العافية على هالبرنامج وشكرا.
يعافيك، شكرا يا أم أحمد. معي الآن تهاني. نهال، تفضل يا نهال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هي أربع مداخلات خلنا نقولها بسريع يعني.
تفضلي.
بداية من أول خطوات التغيير من الإيجاب أو من السلبي إلى الإيجاب، والاعتراف بوجود مشكلة أو عيب. لكن نظرة محورية أو نظرة قوقعية لبعض أفراد المجتمع يجدهم يتحول هذا الاعتراف إلى تدمر. فبدأ أن يخطر الخطوة الثانية التي هي البحث عن حل هذا العيب، يجده يتدمر. لماذا نحن مجتمع هكذا أو وما إلى ذلك من تدمر. النقطة الثانية متعلقة قليلا بالأولى التي هي لماذا نظرتنا سلبية لهذا المجتمع. نعم في المجتمع سلبيات لا عدد لها ولا حصر، ولا مجتمع يخلو من السلبيات، لكن مجتمعنا يتميز بأنه إسلامي ويكفينا الوحدة التي نجدها في صفوف المصلين، فنحن كالبنيان المرصوص. نحن للرحم واصلين، للكعبة زائرين، للصدقة باذلين، للإنسانية والرحمة متصفين. طيب. يعني لا يكفينا ذلك. النقطة الثالثة هي رأي الشيخ في الأفراد الذين يحتكمون أو يقدمون الأحكام العرفية بالأحكام الدينية، وقد تكون قضيتنا قضية التقديم أكثر من ما هي قضية جعل الأحكام العرفية أو العادات والتقاليد لها منزل أكبر منزلتها التي وضعها هذا الدستور الإسلامي.
شكرا نهال. نهال والله ما عندي وقت، شكرا، كافي إن شاء الله ثلاث نقاط. محمد تفضل. تفضل يا محمد. محمد
ألو.
تفضل معك
شيخ سلمان.
يسمعك الشيخ، تفضل.
ألو.
تفضل.
مرحبا
محمد، سؤالك.
أيوة أنا شو اسمه، أول شيء كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك.
الله يسلمك. أنا عندي اقتراح عن موضوع الغلاء في مكة، غلاء الأجار خاصة على المسلمين. فأنا أقول يعني أقترح أنه يعني شاهدت الهيئة مثلا لتثمين الأجار، مثلا إذا كان أوتيل أو مثلا من الأبراج هذه اللي فيها مغالات زيادة عن يعني تزيد أحيانا 200% أو 1000% الحبل على الغارب.
طيب يا محمد أنا أشكرك.
أنا أقترح على أنه يشكل هيئة
للنظر
لأجل مثلا إعطاء عمر افتراضي، سواء أوتيل أو مثلا قاعة أو مثلا برج من الأبراج هذه أو.
طيب يا محمد أنا شاكر لك، أنا شاكر لك، وضحت وأشكر لك هذا الاتصال. عودنا على بدفع الدكتور أم أحمد، كيف يعرف الإنسان أن الله راضي عنه؟
يعني هو الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعرف إن كنت أحسنت وأسأت، قال إذا قال لك جيرانك أنك أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أنك أسأت فقد أسأت. هذا واحد من المعاني، رضا الوالدين، من رضا الله من رضا الوالدين أحيانا. كذلك العبد يمكن يعرف ذلك من خلال يعني العمل الذي يقوم به، وإن كان الأعمال يعني لا تدل دلالة كاملة، لكن صفاء القلب، المحافظة على العبادات، على الصلوات، تجنب الحرام. وإذا أخطأ الإنسان فإنه يستغفر، فإن باب الله تعالى مفتوح، والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعلى الإنسان دائما أنه لا يكون تفكيره فقط بمسألة كيف أعرف كيف أعرف كيف أعرف، وإنما يكون تفكيره دائما بكيف أطور نفسي وكيف أكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أتجاوز بعض الأخطاء والعثرات الموجودة.
من مر بمرحلة إحباط نصيحتك للهروب من اليأس؟
والله يعني طبعا ما في شك أن الحياة مليئة بالإيجابيات، والناس المحبطون كثير، وما بسبب ظروف الأسرة أو طبيعة نفسية. أعتقد أن يحتاج الإنسان إلى أصدقاء أحيانا، وهذا معنى جميل، صنع لك أصدقاء، ابحث عن أصدقاء، تواصل مع الناس الذين يغرسون الكلمة الطيبة في ضميرك وقلبك. وأعتقد أنه الاقتباس من القرآن الكريم، السجود لله سبحانه وتعالى، يعطي معنى رائع وعظيم جدا لفهم إيجابية الحياة وطرد اليأس والاكتئاب.
نهاية ثلاث نقاط، أولا نظرة قوقعية وتذمر وضجر أكثر من كونه علاج عند بعض الناس.
وش الأول ما فهمته؟
نظرة التذمر وضجر عند أي عيب، عندما يحصل عيب هو يتذمر ويضجر أكثر من كونه يسعى للعلاج.
أي هذا طبيعي، يعني كثير من الناس يعني يريد أن يتحدث فيعلق وربما يكون متذمر. ومن طبع الإنسان هو كائن متذمر في الغالب، يقرأ السلبيات أكثر مما يبحث عن الحلول وأكثر مما ينظر في الإيجابيات أيضا. لأن أعتقد أنه أيضا ينبغي حتى لو لم يكن إنسان قادرا على البحث عن الحلول، لكن أن ينظر في الأشياء الإيجابية، مثل ما قالت الأخت نيال نفسها، قالت مثلا نحن هنا مثلا ننظر إلى الكعبة وإلى الصدقة التي نقدمها، إلى التراحم، الترابط الاجتماعي، عدد من الفرص. لا تشاء أن تتكلم عن شخص نزيه في مجتمع إلا وجدته، أو مؤسسة ناجحة إلا وجدت، أو برنامج موفق إلا وجدت، أو مشروع تطوعي أو خيري إلا وجدت، الحمد لله. لكن هذا لا يعني طبعا أن نقنع بما نحن فيه، لابد من ضبط التوازن.
لماذا نظرتنا سلبيا للمجتمع؟
إيه هذا اللي أنا أشرت.
جميل، النقطة الثانية واضحة عندي.
تقول الأحكام العرفية، وهذه جاني أحد الأخوة أرسل لي فيها من بعض القبائل، الأحكام ربما تكون مدونة أو غير مدونة يتحاكم إليها أهل القبائل أحيانا في وجود الحق أو الخطأ أو القتل أو الضرب أو غير ذلك من المعاني، وربما تكون حلا للمشكلات فيما بينهم. بعض هذه الأحكام قد تكون أحكاما شرعية ما فيها إشكال، وبعض الأحكام قد تكون داخلة في دائرة الصلح، وباب الصلح واسع، والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. وبعض هذه الأحكام قد تكون أحكاما عرفية مخالفة للشريعة، فهذه الالتزام بها هو حكم بغير ما أنزل الله، وعلى الناس أن يتجنبوها.
محمد يطالب بهيئة للنظر في غلاء مكة، أيضا النظر في تصنيف لدور مكة المعرضة للإجارة.
كلام الأخ محمد واضح أنه ينطلق من معرفة ورؤية واطلاع، ويعني كان وددنا كان عندنا وقت أن نسمع منه أكثر بشكل مفصل، لكن ما في شك أنه مسألة هيئة للنظر وتقدير عمر افتراضي وقيمة للأشياء والفنادق وغيرها، وخاصة للناس القادمين من الخارج والذين ظروفهم صعبة، أعتقد أنه صحيح.
تحدثنا دكتور عن الدين والسياسة، الآن الإسلاميون والسياسة. الإسلاميون طبعا كل مشاريعهم النهضوية في الماضي أو على الأقل من بداية القرن، وهم يتحدثون عن مشاريع نهضوية يضعون دائما الهدف الأكبر هو المشروع السياسي، النهضوية السياسي. يمكن في الآونة الأخيرة فقط صار في تغيير في الخطاب،
وتغيير مطلب. أنا أعتقد أنه يعني يجب أن لا نفرط في السياسة أو نغرق فيها، بل أنا كما قلت مرة قلت السياسة مثل النار، إن ابتعد الإنسان منها أصابه البرد، وإن اقترب احترق، فأن يكون بقدر معتدل منها مطلب. أيضا السياسة مليئة بالحيل والألعاب ومليئة بالاحتمالات والاجتهادات، ولذلك الذي يدخل فيها في الغالب أنه يعني لا يحظى برضا، ويظل الناس في حالات كثيرة يعني يتساءلون. فأنا أقول الإسلاميون ينبغي أن يكون طبعا من حقهم أن يمارسوا مثله مثل أي مواطن آخر، هذه نقطة مهمة. وأقول يجب أن يكون هناك يعني عدم استبعاد لأي طرف في أي مجتمع عربي أو إسلامي، لا يمكن أن تستبعد طرف هو مواطن وله حق من الحقوق، ينبغي أن يكون مثله مثل غيره يحصل على حقوقه وعلى حرياته وعلى مقدراته. هذا جانب. الجانب الثاني أني أعتقد أن الإسلاميين بحاجة إلى أن يعطوا طمأنينة. البعض يقول أن الإسلاميين ينادون أحيانا بالشراكة والديمقراطية والأحزاب وكذا مثل في أكثر من بلد، وأنهم لو صار لهم نفوذ ربما انقلبوا على الديمقراطية كما يعبر بعضهم. طبعا هذا لم يحدث بحيث نستطيع أن نقول أنه حدث، بالعكس اللي في تركيا الآن إن صح أن يعني أننا نعبر عن حزب العدالة والتنمية بأنه حزب إسلامي وخلفيته إسلامية، لكنه لا يقدم نفسه الآن على أنه حزب إسلامي، ومع ذلك هذا الحزب الآن يؤمن باللعبة الديمقراطية بشكل واضح وجلي. ولكن مع ذلك أعتقد أن من نسميهم بالإسلاميين أو الدعاة أو طلبة العلم أو أي فئة أخرى يحتاجون إلى أن يطوروا أنفسهم، أن يغيروا أنفسهم من التغيير، أن يعطوا طمأنينة، أن يطمئن الآخرون إليهم سواء الحاكمون أو المدعوون أو أي أحد من الناس، أن يكون هناك جرعة كبيرة من الطمأنينة التي تبعد أي احتمال. في معنى ثاني أن يؤمنوا أنهم هم مثل غيرهم يخطئون ويصيبون، والكلام الذي يقولونه والمشاريع التي يطرحونها ليست تنزيلا من حكيم حميد، وإن كانت تعتمد على مرجعية اجتهادية أو على تاريخ. اليوم مسألة النهضة يعني مشكلة الناس فيها أنهم ما بين يعني نظرة تاريخية تمعن في الهرب في الماضي عنهم، وما بين نظرة واقعية غربية تمعن في الهرب من الهرب للمستقبل منهم. العرب يعني ما بين ماضي يبعد عنهم وما بين مستقبل يبعد عنهم أيضا، فهم في أزمة، أو هم ما بين ماضي تاريخي ربما مربوط بقدر من آثار عصور التخلف في العالم الإسلامي والجمود، وما بين أيضا واقع أوروبي في جوانب النهضة ولكنه مصحوب أيضا بقدر من يعني ذكريات عصور الاستعمار العدوان على العالم الإسلامي وتجاهل المسلمين.
لكن جزئيا يعني هو حدث بعض من التجارب الإسلامية، يعني في السودان مثلا هو جاءت على قنطرة على سفينة الإسلاميين، في غزة وإن كانت جزئيا هي تجربة إسلاميين جاءوا للسياسة، فهناك تجارب الناس قد تحاكمها.
هي تحتاج إلى دراسة، أنا أقول ليس لها عصمة تجارب أناس مثلهم مثل غيرهم، وينبغي أن يكونوا هم قبل غيرهم قادرين على مراجعة هذه التجربة وعدم إعطائها العصمة أو القداسة وتصحيحها. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على رؤوس الأشهاد ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي القرآن الكريم ينزل العتاب من الله سبحانه وتعالى للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أقول الكل، الحاكم الإسلامي، التاجر، الأب، المعلم، الإعلامي، الكل محتاج إلى أن يتقبل النقد وأن يستمع النقد، وحتى ذلك النقد الجارح والنقد المغرض والنقد المتطرف علينا أن نتجرعه، لأنه لا سبيل إلى أن تسكت أفواه الناس.
جميل، في دقيقة فضل الدكتور رسالة من SMS يحيى العاجي يقول التغيير على مستوى الفرد وإن حصل كما يعني يطالب البرنامج فلن يكون ملموسا إذا تعارض مع الإرادة السياسية أو على الأقل لم تدعمه الإرادة السياسية.
هذا ما قلناه، أنه تغيير الفرد يظل لنفسه لكنه لن يحدث مشروعا واقعيا. أعتقد أن الواقع السياسي والاجتماعي، ليس الواقع السياسي فقط، الواقع الاجتماعي والبيئة نفسها، البيئة مؤثرة جدا، البيئة المعرفية، البيئة العلمية التي تستقطب العلماء والخبراء ليست كالبيئة التي تطردهم وتبعدهم عنها.
في نصف دقيقة، سياسة أم إدارة كما بدأت السؤال؟
هذا السؤال الذي مات في جدي رحمة الله عليه.
أشكر لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، شكرا أيضا لزميلي أحمد الفيد الذي كان معنا في فقرة واحدة اليوم، عاد هي ظلم وسطوة المادة، فعذرا أحمد. غدا سنستكمل كالمعتاد وإن شاء الله نكون أكثر يحية، رغم أن المادة حتى الآن يمكن ما أخذنا نصفها، لكن إن شاء الله بكرة على الأقل إن شاء الله التخفيف، راح يكون من عندك فضل الدكتور. نتواصل دوما على فكرة أنا والدكتور قبل ما ندخل نخفف، يعني لا أنا أخفف بسؤال ولا هو يخفف بالإجابة، فنفاجأ أنه المسألة تذكر، لأنه كل إجابة من عنده تستدعي سؤالا وكل سؤال من عندي هو يستدعي إجابات متفرعة للشيخ، وكله في سبيل قضية أن نوصل رسالة التغيير كما نحن حاولنا أن نقولها في أول الحلقة، أنه تعالوا معنا إلى حلقة يوم 30 إن شاء الله ستشاهدونا كبسولة إن شاء الله للتغيير. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، نلتقيكم في الغد والسلام عليكم.
هي المصيبة التي مات فيها جدي رحمه الله، ربما أدق وصف وأخصر وصف هو التخلف. إحدى مشكلات النهوض في العالم الإسلامي هي مشكلة عقلية. دعنا نتخيل لو أن العالم كله نفض يده منا نحن العرب والمسلمين،
وليست القضية واحد أو فلان أو علان،
وسؤال يطرح باستمرار أين الخلل؟ هل تعتقد أن هذا الواقع الذي نعيشه فارغ، كل فتاة بأبيها معجبة وكل يغني على ليلاه، ونحن لن نقبل الإحباط على أنفسنا ولا على الآخرين، أنه لا يمكن تصور مستبد عادل؟
فكيف يحكم عادل؟